الساعة تشير إلى 9 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد ودائم في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. بوتين يؤكد استمرار العملية الروسية حتى النهاية، ويقول إن أوكرانيا لن تصبح موقعا لتهديد روسيا. صنعاء تعلن تطهير مساحات كبيرة من حجة من المرتزقة، والأمم المتحدة تقر بفشل العدوان على اليمن. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية ستصل إلى اتفاق جيد ودائم وبدعم أطراف مفاوضات فيينا في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. جاء ذلك باتصال هاتفي لحسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الصيني وانغ يي، أشار فيها إلى أهمية دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين طهران وبكين، معتبرا ذلك من المحاور الرئيسية بالسياسة الخارجية للحكومة الإيرانية. وبالشأن الأفغاني، أعرب أمير عبد اللهيان عن استعداده للمشاركة في الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان المقرر عقده في الصين. يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية بأوكرانيا لليوم 21، مؤكدا إسقاطه طائرتين واستيلائه على مستودع للصواريخ. وسبق لوزارة الدفاع الروسية أن أكدت تدمير نحو 130 منشأة عسكرية، بينها مستودعات أسلحة ومحطات رادار ومراكز قيادة. مصادر إعلامية تحدثت عن وقوع انهيارات بصفوف القوات الأوكرانية، حيث يرتدي ضباط أوكرانيون زيا مدنيا ويفرون من مواقعهم، فيما أعلنت قوات دونيتسك أنها استولت على 95 قرية، ومع إعلان موسكو عن رغبة 1000 متطوع أجنبي للقتال بجانب دونباس، أعلنت واشنطن أنها تدرس إمداد كييف بمسيرات انتحارية متطورة. حول مستجدات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
صواريخ روسيا المجنحة تحلق في سماء كييف لتسقط في أهدافها. الدمار بدأ يظهر على عاصمة الأوكرانيين، والنيران اندلعت في الأبنية بالقرب من كييف وعلى بعد 15 كيلومترا بالتحديد. تتمركز القوات الروسية التي عمدت إلى توسيع نطاق سيطرتها في شمال وشرق وغرب العاصمة، ونيران مدفعيتها باتت تطال كل المناطق المحيطة. في خاركيف شرقا رعدت أقوى الانفجارات ليلا، وفي النهار اتضحت معالم القصف. خدمة الطوارئ الأوكرانية تتحدث عن مقتل 500 مدني على الأقل من سكان خاركيف منذ بدء الحرب، وتدمير نحو 600 مبنى بالكامل. أما في ماريوبول الساحلية جنوبا، فالمعارك تحولت إلى قتال شوارع بعد أن تمكنت القوات الروسية من اختراق الجبهة الغربية للمدينة، وسط تأكيد السلطات الأوكرانية بأن الروس سيطروا على أحد مشافي المدينة وأخذوا جنودها الجرحى كأسرى، بينما تمكن قرابة 20,000 مدني من سكان المدينة من المغادرة. وإلى الشمال الشرقي، تكاد الغارات الروسية على ميكولايف لا تتوقف لتفسح الطريق أمام القوات الروسية التي تواصل تقدمها للوصول إلى المحطة النووية الجنوبية شمال غرب المدينة. قوات دونيتسك واللوغانسك الانفصاليتان تواصل أيضا تقدمها من الجانب الشرقي، واخترقت الدفاعات الأوكرانية جنوبية مدينة غورلوفكا، محاولة تطويق واحتواء القوات الأوكرانية المتواجدة غربية مدينة دونيتسك. وفي شمال شرق أوكرانيا نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستخدام طائرات بدون طيار لتدمير المعدات العسكرية الأوكرانية ومستودعات الذخيرة في منطقة تشيرنغوف، وتحدثت عن تدميرها 130 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الماضية. في المقابل تحدثت هيئة الأركان الأوكرانية عن شنها ضربات جوية استهدفت طوابير من العتاد العسكري للقوات الروسية وإسقاط عدد من المقاتلات الروسية في مناطق مختلفة من البلاد.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على كييف لن تصبح موقعا لإطلاق التهديدات ضد موسكو. وقال بوتين أنه كان باستطاعة كييف حيازة سلاح نووي بالمستقبل المنظور هدفه روسيا، وأكد أن الغرب يدفع أوكرانيا لإراقة الدماء عبر إمدادها بالسلاح والمرتزقة. من جهة أخرى قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي بموسكو أن العملية تهدف لضمان التعايش بين جميع فئات الناس في دونباس، متهما الغرب بالانحياز لأوكرانيا. بدوره حذرت شاوشغلو من تفاقم الدمار والمأساة الإنسانية في أوكرانيا، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات إلى ماريبول. كشف رئيس اللجنة المالية بالدومة أناتولي أكساكوف أن روسيا والصين تعملان على تحقيق ربط بين النظامين المصرفين للبلدين وخاصة التراسل المالي. وقال أكساكوف أن الخطوة تهدف لتوطيد نظام تراسل مصرفي بين البلدين على غرار منظومة المدفوعات المالية سويفت والابتعاد عن العلاقات التجارية عن هذا النظام. إلى ذلك أعربت بكين رفضها لأي شكل من أشكال العقوبات الأمريكية الأحادية المحتملة ضدها في ظل مزاعم أمريكية بطلب روسيا مساعدات عسكرية واقتصادية من الصين تزامنا مع العملية في أوكرانيا. كشفت القوات اليمنية تفاصيل جديدة عن عمليتها ضد مواقع مرتزقة الجيش السعودي في حجة الحدودية، مؤكدة تحريرها مساحات كبيرة من أراضي المحافظة. ورغم إسناد طيران العدوان فقد نجحت العملية في تحرير 11 قرية وعشرات المواقع، مخلفة أكثر من 200 قتيل وجريح من المرتزقة بينهم سودانيون، فضلا عن تدمير واغتنام آليات وعتاد عسكري متنوع. إلى ذلك قال المبعوث الأممي لليمن هانس جرونبرغ أن اليمنيين حرموا من القدرة على الحياة بسلام لأعوام عديدة، مؤكدا أن النهج العسكري فشل ولم يسفر سوى عن تدمير المؤسسات والاقتصاد والنسيج الاجتماعي والبيئة في اليمن. سخر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن من سعي السعودية لعقد مؤتمر يجمع كافة الفرقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي لإيقاف الحرب. وقال محمد علي الحوثي لا يمكن للسعودية أن تكون وسيطا في وقف حرب هي طرف فيها. وكان المبعوث الأممي لليمن هانس جرونبرغ قد مهد للخطوة السعودية بلقاءات عقدها مع عدد كبير من ممثلي الأحزاب الدائرة في فلك تحالف العدوان، مؤكدا أهمية دعم إجراءات خفض التصعيد في اليمن بعملية سياسية. إلى ذلك شككت حكومة الإنقاذ اليمنية بتحركات جرونبرغ واعتبرها دعائية ليس لها تأثير. تواصلت حملة الإدانات لجريمة النظام السعودي بإعدام 81 شخصا من معارضيه بينهم 7 يمنيين، فقد ندد بالجريمة مكون الحراك الجنوبي اليمني المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، معتبرا إياها صفحة جديدة تضاف إلى سجل إجرام هذا النظام. كما استنكر المكون عقب اجتماع لإمانته العامة الموقف المخزي للمجتمع الدولي تجاهها. وفي البحرين واصل الأهالي تحرك السلمية الحاشدة تأبينا لشهداء القطيف، حيث شهدت جزيرة السترة والسنابس مسيرات شعبية أطلقت الشعارات المنددة بالجريمة والمتضامنة مع معتقلي الرأي في سجون النظام البحريني. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد ودائم في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. بوتين يؤكد استمرار العملية الروسية حتى النهاية ويقول إن أوكرانيا لن تصبح موقعاً لتهديد روسيا. صنعاء تعلن تطهير مساحات كبيرة من حجة من المرتزقة والأمم المتحدة تقر بفشل العدوان على اليمن. وشكراً وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الشمس تور تشرق أرض الوطن على جمرة العشق والانتظار، على شاطئ العمر صوب الجدار. متى سيدي قل متى للديار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. أزمة الوقود والكارثة الإنسانية في اليمن. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي عند أزمة الوقود والكارثة الإنسانية في اليمن. نتوقف، يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 201-7062 202-7768 202-7888-09-3-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتس أب. شاركونا على رقمنا التالي 0989388-7840-50. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نعم، اليوم جدد موظف شركة النفط اليمانية التحذير من كارثة إنسانية وشيكة نتيجة لتوقف معظم القطاعات الخدمية والحيوية بسبب استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في احتجاز سفن المشتقات النفطية. وطالب موظف شركة النفط في وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، طالبوا الأمم المتحدة بالضغط على دول العدوان لرفع الحصار المفروض على الشعب اليماني من دون أي مبررات قانونية وسرعة الإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة. ندد البيان الصادر عن الوقفة بتواطؤ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وصمتهم المعيب إزاء الممارسات التعسفية لتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومنعه لسفن الوقود من الدخول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح أممية، واعتبر تلك الممارسات التعسفية جرائم بحق الإنسانية وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، داعيا أحرار العالم إلى التضامن مع الشعب اليماني الذي يتعرض لعدوان استهدف البنية التحتية والنساء والأطفال والمدنيين وتمادى في فرض الحصار على مختلف المنافذ والموانئ. وناشد البيان بالعمل على رفع الحظر المفروض على مطار صنعاء الدولي كونه يندرج ضمن شعبة الإنسانية المحمية لتفادي حصول كارثة إنسانية بحق الشعب اليماني الذي توقفت خدمات المياه والكهرباء وسائل النقل وبعض المرافق والمراكز الصحية فيه. إذن عند أزمة الوقود والكارثة الإنسانية في اليمن نتوقف في هذا اللقاء من اليمن، التصدي والتحدي، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نعم، ساعتنا نشير فيها للتاسعة وتسعة عشرة دقيقة. في الواتساب، عبر الواتساب وصلتنا مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات. نتوقف عند أولاها الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. في ظل انعدام الوقود والأزمة التي تتفاقم يوما بعد آخر بسبب القرصنة من سفن أمريكا الحربية، أمريكا النازية الجديدة التي تمنع وصول هذه المشتقات إلى ميناء الحديدة، تمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة في ظل نداءات الاستغاثة التي تطلقها المستشفيات والمراكز الصحية والأهلية وغيرها من المرافق الحيوية في المناطق الحرة، وكذلك توقف العديد منها فعليا من المرافق الصحية وغيرها، وتوقف إمدادات المياه والنقل بأنواعه في اليمن. والكارثة الإنسانية في اليمن التي حذرت من تفاقمها منظمات أممية أنها هي الأكبر في العالم، إلا أن العالم المنافق لا يسمع ولا يرى إلا حيث المصالح، فهو عالم منافق. ورغم كثرة نداءات المستشفيات والمراكز الصحية إلا أن الأمم المتحدة لا تستجيب لهذه النداءات، رغم أنها نداءات تنذر بحدوث أكبر كارثة صحية وبيئية في اليمن. لذلك فإننا نقول أننا ندعو قواتنا المسلحة ممثلة بالقوة الصاروخية والطيران المسير بضرب عمق دول تحالف العدوان وفي شركة أرامكو تحديدا حتى يتوقف العدوان ويفك الحصار عن اليمن. وقد أعذر من أنذر. كان معكم أبو محمد نادي اليمن. صنعاء.
حياكم الله وإياكم. شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي الذي أرسل إلينا وكتب يقول تحية لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج وضيوف المستمعين الأعزاء. حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل وشكرا للمساهمة. طبعا الأخ العزيز أيضا أرسل إلينا خبر حول ما تم تداوله خلال الساعات الماضية ويخص طبعا نصر يماني جديد، حيث تم نشر أن القوات المسلحة كشفت تفاصيل ومشاهد لعملية هجومية شاركت فيها جميع الوحدات العسكرية في حيران وبني حسن بحجة. العملية الواسعة في حجة نفذت من مسارين وتوجت بتحرير 11 قرية من بينها الضار والعكاشية والمنجورة وعشرات المواقع بمساحة تقدر ب 26 كيلومتر مربع. القوات المسلحة قالت أنه أكثر من 200 قتيل وجريح من مرتزقة الداخل والسودانيون في معارك حيران وبني حسن، وتم تدمير واغتنام آليات ومدرعات وعتاد عسكري متنوع، وأن طيران العدوان حاول إسناد المرتزقة بعشرات الغارات لكنه فشل في إعاقة تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية. هذا ما وصلنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي، مشكورا على تزويده لنا بكل ما هو جديد. أما أيضا في المساهمات والمشاركات التي وصل أبو مرتضى الضبيبي من اليمن أرسل إلينا كتب يقول لا فرق بين الماضي والحاضر. في أحد أيام صفين والتي أتى أحد الجنود من جيش أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام للإمام فقال له يا أمير المؤمنين إن جيش معاوية حاصرنا من الماء ولم يسمحوا لنا بالشرب. فقال لهم الإمام علي عليه السلام أروا سيوفكم من دمائهم تشربون من الماء. فهجم مجموعة من الفرسان بقيادة مالك الأشتر النخعي رضوان الله تعالى عليه على جيش معاوية وقاتلوا قتال الأبطال فاستطاعوا السيطرة على الماء، فكان إذن كما أراد أو أراد جيش معاوية أن يشرب ويسقوا خيولهم لم يسمحوا لهم إلا بأخذ الإذن من الإمام علي عليه السلام. هذا والواقع يعيد نفسه اليوم. إن الذي يطالب مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة أو منظمة حقوق الإنسان أو المنظمات العالمية لا حياة لمن تنادي الذي أوجه. لذلك أوجه رسالتي لأبطال جيش واللجان الشعبية والقبائل اليمانية وكل من يقدر على حمل السلاح من أهلنا في اليمن من شعبنا العزيز اليماني، إذا أردتم أن تنتصروا لشعبنا اليماني المظلوم المقتول المحاصر وترفعوا عنه الحصار أشبعوا بنادقكم قتلا بالعدو ومرتزقته وبطائراتكم المسيرة ضربات موجعة في عمق العدو، أضمن لكم أن يرفع عنكم الحصار ويوقف قتل المواطنين الأبرياء ويعاد لبلدنا سيادته وحريته واستقلاله. قلمي أبو المرتضى أحمد حسن الضبيبي من اليمن. حياك الله بياك الكريم والفاضل. حقيقة القوم أولاد القوم ولا زالوا يفعلون كما كان يفعل أولئك الذين قاتلوا الإسلام والمسلمين. من قاتل ضد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتبع ذات النهج الذي يتبعه اليوم تحالف العدوان ضد أهلنا في اليمن، حصار من كل الجهات، وكذلك التعامل معه يجب أن يكون تعاملا كما كان قادتنا وإمتنا ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله. الأخ علي أحمد جام من اليمن كتب يقول: بدون تغاب الجميع على اطلاع ودراية. قد يكون الفساد الإداري والخلل المستشري هنا وهناك، هذا مسلم به، أما اتهام حكومة الوفاق وراء ارتفاع الأسعار وانعدام المشتقات فهذا غير وارد، بل ومردود على من أثارها بأنه مستغل الزوبعة لصالح العدوان، لأن واقع الحال المعاش والموارد العامة ببنك عدن، البترول والغاز موجود في مارب، وعرض البحر محاصر إلا بالقطارة يسمح دخوله على دفع بالقدر اليسير، ليس مع دولة الوفاق الوطني إلا ما تحصل من الجمرك والضرائب فقط، مع الإعفاء للأساسيات وصغار المكلفين إلى آخر المساهمة. طبعا فيها توضيح لهذه الفكرة التي تثار حاليا من أن ما يجري تتحمل مسؤولية الحكومة وما إلى ذلك. الأخ علي أحمد جان يجيب على هذه الأمور. نشكر الأخ علي. أخ مشرف أركن معنا من اليمن. أخي مشرف السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخي أحمد
حياكم الله وبياكم وأسعد الله أوقاتكم. أهلا
اليمن من جو، حياك الله أخي العزيز. يا أخي بالنسبة للعدوان هذا المرتزقة هؤلاء الذين تتعدى زورنا بالشعب اليمني، لأننا نشوف من أول 8 سنوات نشوف يا أخي العزيز، وهذا الفترة الأخيرة يا أخي العزيز، نعم إنها أزمة حانقة وحصار حانق. إن كان يا أخي مواطن من الشعب اليمني أشوف الأوضاع في الشعب اليمني هذه الأيام أوضاع مأساوية. المرتزقة والذين يدعون أنهم شرعية يقولون أن الجوافر التي هي محتجزة من الوجود موقفة بسبب حكومة صنعاء، بسبب إجراءات يعني دخولها إلى المحافظات التي هي تحت سيطرة حكومة صنعاء. ويقول لهم أن الشعب اليمني هذا هو شعب يخافون من الله سبحانه وتعالى، ونشوف حتى بالنسبة للمنظمات التي كانت تصرف للمواطنين شهريا يعني أو قوتهم الضروري، فنشوف هذا الأيام ما عاد يصرفون إلا رفع الشهرين. الشعب اليمني عزة الله وبقوة الله وبقوة رجاله فيصبر على هذا العدوان، والله خير الناصرين، والله سبحانه وتعالى أوصانا بالصبر، ونقول لهم حسبهم الله ونعم الوكيل. الشعب اليمني هذا شعب مؤمن وشعب مسلم، يتعبثون بأبنائه ويتعبثون، لأن المعاناة كبيرة يا أخي. تمام، وتحياتي لكم أخي أحمد.
حياكم الله، حياكم الله، شكر جزيل لك أخي مشرف أركن من اليمن، وبارك الله بكم على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء.
مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانوا مهما مكروا مهما فعلوا لا لن نصمت، مهما كانت الوعود لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت، مهما كانت الوعود لا لن نصمت. يا شعبي جاهد أمريكا، هذا القرآن ناديك،
شعبي جاهد أمريكا هذا القرآن يناديك فاصرخ بالموت لها علنا فالصمتنا لا يجديك فاصرخ بالموت لها علنا فالصمتنا لا يجديك مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت مهما كانت الوعود يمل الأجواء انتاكت بل صنعت كل ما سيك يمل الأجواء انتاكت بل صنعت كل ما سيك للبر وللبحر احتلت عادت إفسادا أمريكا للبر وللبحر احتلت عادت إفسادا أمريكا مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت مهما كانت الوعود لا لن نصمت يا شعبي أمريكا دخلت من ماذا جاءت تحميك يا شعبي أمريكا دخلت من ماذا جاءت تحميك قد جاءت لتميتك فعلت في أبين درس يكفيك قد جاءت لتميتك فعلت أبينا درس يكفيك مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت مهما حاولوا أن نصمت لا لن نصمت مهما كانت الوعود لا لن نصمت
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى اليمن التصدي والتحدي نعم ساعتنا نشير فيها إلى 9:32 طبعا الأخ علي أحمد ديجان الذي كتب لنا مساهمة وكان يريد من خلالها أن يوصل فكرة أن ما يقال بأن الفساد الإداري وما يجري اليوم تتحمل مسؤوليته حكومة صنعاء هذا الأمر بعيد عن الواقع الذي يقول بأن المعاش والموارد العامة في بنك عدن البترول والغاز في مأرب عرض البحر محاصر إلا بالقطارة والقليل قليل يسمح له بالدخول قدر اليسير يقول الأخ علي أحمد دجال ليس مع دولة الوفاق الوطني إلا ما يتم تحصيله من الجمارك والضرائب فقط مع إعفال الأساسيات وصغار المكلفين وتصرف نفقات 50 بالجبهة مفتوحة لمواجهة العدوان ونفقة تشغيلية ومرتبات المستشفيات ومعظم الوزارات والسلطة العليا والهيئات سوى التربية والتقاعد مع صرف نصف راتب للجميع كل 3 أشهر على ما يبدو الحصار والأزمة لها 8 سنوات باليمن والآن بدأت الأزمة الاقتصادية تعصر بالعالم نتيجة الحرب الروسية وارتفاع الأسعار للنفط والغذاء وانعكاساتها على بقية الموارد مما أثر سلبا على ضعاف الدخل مضافا إلى المعاناة المستمرة منذ 8 سنوات هذا هو الواقع المفروض علينا خارجيا سابقا وحاضرا أشد في هذه اللحظات تلتحق بنا ضيفة الكريمة الدكتورة حليمة جحاف عضو المجلس السياسي لأنصار الله من اليمن دكتورة السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
حياك الله بك أختي الفاضلة نبحث في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي أزمة الوقود التي تسببت بكارثة إنسانية في اليمن وها هم موظفو شركة النفط اليوم يحذرون من كارثة إنسانية وشيكة نتيجة لتوقف معظم القطاعات الخدمية في البلاد تفضلي
نحن للأمانة ببداية الأدوان ونحن في كوارث متتالية في كل مرة يتفنن هذا العدوان الغاشم اللئيم على اليمن في أسلوب خنده للمواطن اليمني أو الشعب اليمني بشكل مستمر لكن أزمة الوقود في هذه الفترة هي أسوأ الأزمات التي مرت علينا منذ بداية
نعم طيب للأسف على ما يبدو فقدنا الدكتورة جحاف، سنعود إليها لاحقا كما تتفضل الدكتورة حليمة جحاف. ربما أزمة الوقود اليوم هي الأسوأ خلال السنوات السبع الأجياف الماضية والأكثر إيلاما والأشد فتكا وكارثية، لأنها تهدد كل القطاعات الخدمية والصحية والتجارية والصناعية في البلد. كل شيء مهدد بتوقف الحياة بشكل شبه كامل بسبب النفط. يعني حينما نتحدث عن المشافي التي بالفعل استشهد هناك الآلاف وليس المئات خلال السنوات الماضية بسبب نقص الأدوية ونقص الوقود وكذلك مشكلة الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى المعروفة القاصي والداني لمن يتابع الشأن اليماني. لكن اليوم هناك تعمد في أن يجعلوا هذه الأزمة بالفعل كارثية بكل ما تعنيه الكلمة، وأن يتم من خلالها قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب اليماني بدم بارد، محاولة قتل الأبرياء أو العجزة أو الشيوخ أو المرضى هي عملية غاية في الخسة والدناءة والخبث حقيقة من قبل تحالف العدوان الذي لا يراعي لا الشرائع السماوية لا الوضعية لا القوانين الدولية لا احترام الجيرة لا العروبة لا الإنسانية. يعني بالنهاية في كل حرب هناك شيء يجب أن يتم التوقف عنده، الحديث عنه، مفاوضات، في ظل ما يجري اليوم من حرب وقتال ودماء بين الجانب الروسي والأوكراني هناك مفاوضات والجانبان يتحدثان عن حلول وسط وفتح ممرات إنسانية وما إلى ذلك. لكن الجانب المعتدي وتحالف العدوان على رأس الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدث عن المأساة الإنسانية في أوكرانيا لم تسمح حتى بخروج مواطن واحد من اليمن، بل كانت الظهير والمشغل لهذه الحرب لهذا العدوان خلال السنوات الماضية من خلال دعم تحالف العدوان لوجستيا عسكريا بالصواريخ بالطائرات، دعمه دبلوماسيا سياسيا في كل العالم في كل الاجتماعات التي كان يتوقف فيها العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ليتحدث عن مأساة اليمن ومحاولة فتح قنوات دبلوماسية وغيره. نجد أن الباب يسكر ويغلق من قبل الجانب الآخر، الجانب الأمريكي والإسرائيلي ومعه طبعا دوله السعودي والإماراتي. لذلك الكارثة ازدادت حدة وفظاعة وفجاعة خلال السنوات الماضية، واليوم نتحدث بعد كل هذه السنوات عن مأساة، عن كارثة، عن تهديد لحياة الملايين من المواطنين، قتلهم جوعا بالحصار بنقص الأدوية بالأوبئة، إضافة إلى الغارات وما يجري اليوم من حرب. نعلم جميعا بأن طيران تحالف العدوان قتل وحصد أرواح عشرات الآلاف من أبناء اليمن خلال السنوات الماضية، ولا زال يحصد المزيد والمزيد من الأرواح البريئة، المدارس، المساجد، الجسور، الطرق، المواصلات، كل شيء تم ضربه واستهدافه في اليمن. ربما بعض الأهداف تم استهدافها لعشرات المرات، لا سيما مطار صنعاء، نذكر منها مطار صنعاء على سبيل المثال، طبعا لا الحصر. أما بالنسبة للأمثلة فهي بالعشرات. عودة للدكتورة حليمة جحاف ضيفتي الفاضلة، مع اعتذاري منها ومن السادة المستمعين لاستكمال فكرة. دكتورة تفضلي.
أرجع من الحديث عن حزب المشتقات النفطية التي كنا نتحدث عنها، لا أدري منذ متى انقطع الخط، لكن هي آخر ورقة يستخدمها العدوان في سنق اليمن، واليمنيين يتفنن فيها بشكل كبير جدا، والإشكالية الكبيرة أنه انعكست على جميع الجوانب بلا استثناء، لم تنعكس على جانب واحد دون الآخر. نتيجة هذا الحصار الممنهج على المشتقات النفطية ودخولها من مطار الشبيدة من جهة، والتلاعب المدروس والممنهج لدخولها من المنافذ البرية أو البحرية في المناطق المحتلة ووصولها للمواطن اليمني بأسعار غالية جدا لم تعد في متناول المواطن اليمني شراء هذه المادة من جهة أخرى. تأثرت المؤسسات الخدمية سواء كانت صحية أو تعليمية أو خدمية أو حتى على مستوى المرافق الحكومية والتعليمية بارتفاع هذه المادة، لأنه لم يستطع أو لم تعد بالإمكان حتى استخدام المواصلات العادية أو المواصلات العامة للوصول إلى هذه المناطق نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على توفير هذه المادة.
دكتور جحاف، ونحن نبحث في هذا الموضوع لكارثيته لمأساته لانعكاسه السلبي على حياة المواطنين في كافة المجالات، اسمحي لي أن أتوقف عند الحلول الناجعة، الحلول الأقرب للتنفيذ لإخراج البلد وإخراج الناس من هذه الحالة التي يعيشونها الآن. إلى أين وصلت المساعي لإيصال المشتقات النفطية، لكسر الحصار على ميناء الحديدة، لوصول تلك السفن المحتجزة حتى هذه اللحظة من قبل تحالف العدوان؟ ونحن نعلم جيدا أن هناك هيئات، وتم حقيقة الحديث حول هذا الموضوع لعشرات المرات بأن هناك مساعي حثيثة، لكن الجانب المقابل هو الذي لا زال مصر على ذلك. إلى أين وصلت الجهود في كسر هذا الحاجز دكتورة؟
لم تتوقف بالمطلق المساعي للإفراج عن هذه السفن من جهة، سواء بطرق دبلوماسية أو حتى بضغط شعبي، بمؤتمرات وتصريحات ووقفات احتجاجية، لكن كل هذه المساعي لم تساعد. لماذا؟ لأن العدو هو يريد هذه النقطة أو هذا الحصار لخنق اليمنيين أو تركيعهم، ولم يستطع أن يحققه في معركة العسكرية، يحاول أن يحققه بالوردة الاقتصادية. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك بعض المساعي حتى مع أصحاب المستثمرين أو أصحاب رؤوس الأموال أو غيرها لاستيراد مثل هذه المادة وتوفيرها للمواطن اليمني، وبتحاول الكثير منهم للأمانة أن يسعى لذلك، لكن نقول أن كل هذه الجهود تقابل من قبل العدوان بمحاولة لمنع وصولها، وذلك لمحاولة كسر المواطن اليمني أو لمحاولة التركيع، أو حتى لا يفكرون بمدى كارثية هذا الوضع وما الذي سينجم عنه من أزمة إنسانية موجودة بالفعل، سواء من انعدام الخدمات أو الصحة أو حتى المواد الأساسية أو شل حركة الحياة في هذه المناطق. كل ما يعنيهم هو أن يحققوا انتصار مزعوم يحاولون أن يحصلوا عليه بأي وسيلة كانت. نجد أن هذا الطرف المتعنت، سواء كانت أمريكا أو من وراءها دولة السعودية أو الإمارات، هم يتشددون بأي شيء أو يحاولون أن يجدوا لنستمشن معه ليحكموا الحصار أو الحنق لهذا الشعب الذي قاومهم وكسر شوكتهم على مدى سنوات.
طبعا دكتورة، المأساة لا زالت مستمرة ومتواصلة، لم يحرك ساكنا تحالف العدوان، الأمم المتحدة التي يعول عليها البعض لم يعد التعويل عليها من الأمور العقلانية كما يقول البعض أو يرى في ذلك البعض. هل نعتقد، هل نتصور، هل لنا أن نتفائل بأن الأزمة يمكن أن تحل خلال الأيام القليلة الماضية القادمة، وأن القادم من الأيام أيضا سيحمل رسائل؟ يعني عملية كسر الحصار الأولى تمت في داخل عمق تحالف العدوان، وربما المراكز النفطية وشركة أرامكو على رأسها بالتحديد باعتبارها المشغل الاقتصادي والدافع والحافز الاقتصادي بالنسبة لبقاء تحالف العدوان لضرب اليمن وأهل اليمن خلال السنوات الماضية، ستكون هدفا سهلا مرة أخرى، وأن الإمارات لن تكون أيضا بعيدة عن المسيرات والصواريخ اليمنية. تفضلي.
لا نريد أن نتكلم حول هذه تزمين لإطلاق مثل هذه العمليات، فقد أطلقت حكومة صنعاء عملية كسر الحصار، لكن ما هي الآلية التي بواسطتها يمكن أن يكسر هذا الحصار؟ هل ستكون عملية في داخل العمق السعودي أو الإماراتي، أو ستكون في استهداف هذه المنشآت والمرافق حتى يعاني جزء مما يعاني هذا الشعب اليمني؟ لا نستطيع أن نتحدث حول هذه التفاصيل في هذه اللحظة، إلا أننا على ثقة بأن قيادتنا وبأن حكومتنا قادرة على أن تفك مثل هذا الحصار وعلى أن تجرح العدو
نعم دكتورة. على أي حال تقدم الشكر الجزيل دكتورة علي مجحاف عضو المجلس السياسي لأنصار الله من اليمن لكل ما تفضلت به في هذا اللقاء، وشكرا جزيلا لها ولكل الإجابات التي سمعنا إليها بعد قليل. وأصر رافقنا
طالما هناك إرادة، طالما هناك تحمل للمسؤولية من جانبنا نحن كشعب مظلوم، شعب معتدى عليه، شعب يدافع عن نفسه، يدافع عن أرضه، يدافع عن عرضه، يدافع عن حريته، يدافع عن كرامته، يدافع عن استقلاله، يدافع عن مبادئه وقيمه وأخلاقه. شعب يصر بكل عزم وبكل مسؤولية أن يكون شعبا حرا وعزيزا ومستقلا وكريما، وألا يتحول إلى شعب خاضع لسيطرة الآخرين ممن هم في أنفسهم ليسوا إلا أداة للأمريكي والإسرائيلي. يأبى شعبنا أن يكون مجرد شعب خانع ومسحوق ومستذل ومجهور تحت سيطرة الإمارات أو سيطرة السعودي، الذي هو بنفسه النظام السعودي والنظام الإماراتي، كل منهما ليس سوى أداة خاضعة بالمطلق للسيطرة الأمريكية والإدارة الأمريكية، ومتحالفة بالمكشوف مع إسرائيل تسير ضمن المسار في الفلك الأمريكي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الرجل واضح حقيقة في كلامه، في مواقفه، في تعبيره عن الرؤية الواضحة والصريحة بالنسبة للتعامل مع العدوان، قضية الوحدة، الشهداء، مفاهيم كثيرة خلال السنوات الماضية ثبتها وأسسها من خلال خطبه وكلماته المتواصلة والمستمرة. الأخ أبو عمير من السعودية يسلم علينا. عليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم والفاضل الأخ أبو علي أبو محمد، شكرا على كلمات الإطراء وكل ما يصلنا من الإخوة والأخوات. أما الأخ أحمد الرسيم من البحرين فقد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم. اليوم أصبحت الأمور تتكشف على حقائقها في الميدان القتالي، والعدوان السلولي الغاشم الفاجر والسفاح المجرم تنكشف الحقائق اليوم للعالم، وهم يستنجدون للعالم أن تعالوا أخرجوا أبناء آل سعود الأشقياء من وحل اليمن الباسل، لكن هيهات أن يخرجوا مهما شهدت الدول الضعيفة والمهزومة من الداخل سياسيا، عمان، الكويت، قطر، فهن لسنا بأقوى سندا لتخرج من وحل ومستنقع أراضي اليمن الأبي وقبضة يد أحزابه وشجعانه المغاوير الأبطال الجيش واللجان الشعبية، والله لن يخرجوا بسلام. لا بارك الله في بن سلمان الجبار المارق والكافر الذي ما زالت يداه تقطر من دماء أحبتنا وعزتنا من الشهداء الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة قبل أيام حمراء أكثر دموية في دنيا البراءة، تدعو عليه وعلى أبوه البقرة المضللة بالهلاك العاجل. أحمد الرسيم من البحرين حياك الله وبياك. لا زال الكثير حقيقة متألما بسبب تلك الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام السعودي من خلال إعدامه لأكثر من 80 إنسان بغير وجه حق، من ضمنهم طبعا كان هناك أسرى، من ضمنهم من كتب بتغريدة، من أعلى الصوت في أرض الجزيرة العربية ضد هذه الجرائم. أبو محمد مادي كتب يقول نحن نحارب العالم بأسره ولدينا أكثر من 50 جبهة داخلية وجبهات ما وراء الحدود محاصرون بلا موارد، فمن أين تأتي بالرواتب للموظفين؟ حقيقة الكارثة التي يعيشها أبناء اليمن لا يمكن أن يفهمها إنسان خارج اليمن، ومهما تحدثنا عن ذلك لا يمكن أن نصف الكارثة كما هي عليه في اليمن، في داخل اليمن. ربما من يكتوي بنار الحصار والدمار هو الوحيد الذي يستطيع أن يصف لنا هذه المأساة. شبكة أخبار المسيرة في هذه اللحظات تنشر المزيد والمزيد من الأخبار. في خبر عاجل مصدر مسؤول بصنعاء لوكالة السبأ يقول نرحب بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة وغير مشاركة في العدوان، سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها، وتكون الأولوية للملف الإنساني ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، من غير المنطقي ولا العادل ولا جائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار الدولة الراعية للحرب والحصار أي السعودية كما تحدثنا عن ذلك بالأمس. لا يستقيم أن تدعو للحوار من جهة وترسل الإرهابيين والمفخخات لتفجير الناس في الأسواق والمدن من جهة أخرى، في إشارة إلى المجموعة الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها من قبل أبطال وزارة الداخلية وكشف ما كان يخطط له وتخطط له وزارة الاستخبارات السعودية من زرع مفخخات وتفجيرها في مناطق آهلة بسكان في صنعاء. لقاء برئاسة وزير الإعلام لمناقشة وإقرار الخطة الإعلامية اليوم الوطني للصمود وهناك فيه التفصيل الكثير. متحدث الشركة اليمانية الغاز علي معصار يقول تستأنف الشركة من يوم غد الخميس توزيع الغاز لمحطات السيارات في أمانة العاصمة وبسعر اللتر 411 ريال. متحدث شركة الغاز يقول أيضا سيتم تخصيص 45 محطة لتموين السيارات من الغاز المستورد وتنشر طبعا أسماء محطات البنزين العاملة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات ليوم غد الخميس. نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى المسيرة يقول من يدير الخلية الإجرامية عناصر مرتبطة بالأجهزة الأمنية للعدو الذي يمول القاعدة ويمكنهم من أعمال رسمية. عمل الخلية الإجرامية رهيب جدا ولولا فضل الله وجهود الأجهزة الأمنية إلى جانب العمل الميداني كانت ستحصل كارثة. المخطط تم إحباطه بفضل الله تعالى ولن يمر دون عقاب وسيتم متابعة باقي المتورطين. اللواء المرتضى المسيرة يقول نتمنى من المواطنين الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة لزعزعة الأمن والاستقرار الذي نعيشه ونسمح لنفسنا هنا في لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي أن نكون منبرا من منابر اليمن ونتحدث باسم وزارة الداخلية لنقول. اللواء المرتضى يشيد ويشير إلى المواطنين بالإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تزعزع الأمن والاستقرار الذي يعيشه أبناء اليمن طبعا في المناطق المحررة والتي تعيش تحت ظل ومظلة الحكومة في صنعاء. وزارة المالية بصنعاء تصدر تعميما بشأن صرف نصف راتب من مرتب شهر مايو 2018. وهناك في الأخبار صور أولية لتدفق السيول في سائلة صنعاء القديمة حيث تدفقت سيول الأمطار بكثافة هذا اليوم قبل ساعات من الآن في العديد من مناطق العاصمة صنعاء. يأتي ذلك جراء هطول الأمطار الغزير على العديد من مناطق أمانة العاصمة ومديريات محافظة صنعاء. حمد الله الناس والسلامة للجميع إن شاء الله دائما. نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى أيضا له تصريح يفصل فيه ما جرى وهذه الخلية الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها وكذلك تفكيكها بالإضافة إلى منع وصول تلك المفخخات وحدوث كارثة إنسانية لا سامح الله لو تمكن هؤلاء من تفجير هذه المفخخات في أماكن عامة وسط الناس في خصوصا في البيضاء في صنعاء وربما غيرها. العملية الواسعة في حجة نفذت من مسارين وتوجت بتحرير أحد 11 قرية من بينها الظهر والمكاشة والعشرات المواقع من مساحة تقدر ب 26 كيلومتر مربع كما نوهنا لذلك في بداية هذا اللقاء. النصر يتحقق على الأرض من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين استطاعوا أن يحققوا هذا النصر الكبير على العدو. الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول لبرنامج اليمن التصدي والتحدي السلام عليكم. وعليكم السلام أخي الكريم والفاضل. أزمة الوقود الخانقة والحصار الجائر علينا في اليمن من العدوان، ما هي دور المنظمات أو هو دور المنظمات المتواجدة في اليمن والذي تشاهد احتياجات كل الخدمات في اليمن؟ يا أستاذي ما هي الحلول التي تتوجب أو يتوجب على صنع عملها لحل الأزمة؟ هل هناك تحرك سياسي في هذا الجانب أم أن الحل هو الكل بالكل والبادي أظلم؟ نحن لا يهمنا أي ثمن سندفعه، لم يتبقى لنا إلا العزة والإباء والنصر إن شاء الله تعالى. أخت الفاضلة الدكتورة حليمة جحافة جابت على هذه التساؤلات قبل قليل، وعلى ما يبدو الأخ أبو قيس أرسل إلينا المساهمة في بداية هذا اللقاء قرأناها كما جاءت وكتب يقول كل الخونة والمرتزقة تحت قيادة العدوان وكل الشرفاء سيواجهون حتى النصر الكبير. لا يوجد أمل لدى العدوان مهما دفعوا، نحن نعشق الموت عشقا ولن نسمح بما يطمحون في اليمن، بل سنحقق كل طموحات الأحرار، نحطم كل طموحات الأحرار وكذلك نوفي بعهدنا للشهداء وعلى دربهم ماضون إن شاء الله تعالى. أبو قيس من اليمن حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضي الفاضل. حقيقة اليمن دفع خيرة أبنائه طوال السنوات الماضية ولا زال يقدم خيرة شبابه من أجل الحفاظ على المبادئ والقيم والأرض والعرض. أبو هارون من اليمن كتب لنا يقول مشكورا في مساهمته، بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله الكريم والفاضل. يقول الأخ العزيز أبو هارون: أزمة الوقود تسببت بكارثة إنسانية، لأن تحالف العدوان يحتجز السفن النفطية وعدم دخولها إلى ميناء الحديدة، ونحن نناشد المنظمات الدولية لرفع الحصار عن هذا الشعب المظلوم، وهو يعاني من حصار قد توقفت فيه المشتقات، وكان وراء هذا الحصار دول العدوان بقيادة السعودية، لكن الحمد لله الجيش واللجان الشعبية كبدوا المرتزقة في كل الجبهات أضرارا وانتصروا عليهم، والنصر لليمن واليمنيين دائما. أبو هارون من اليمن، حياك الله أبو هارون، شكرا جزيلا. ويكفي ذلك أنه بعد كل هذه السنوات لا زالت الانتصارات تتحقق على يد الأبطال، أبطال الجيش واللجان الشعبية، بالرغم من أن هذا العدو دفع بكل ما يملك من أسلحة، من مرتزقة، من ما توصلت إليه العقول في العالم لصناعة الأسلحة الحديثة، كلها تكسرت على جبل الصمود اليماني. البيان الذي صدر هذا اليوم من شركة النفط اليمانية والتحذير من كارثة إنسانية دان استمرار نهب المرتزقة لنفط محافظة شبوة بعجالة نقول ذلك، وبيعه بأسعار باهظة عبر ميناء جبل علي في دبي. البيان أشاد بالفعاليات والأنشطة المناهضة للعدوان التي يعبر من خلالها عن السنكار وإدانة للقرصنة البحرية على سفن الوقود. قبل قليل أو قبل ساعات من الآن كان قد وجه وزير الخارجية اليمني هشام شرف رسائل لوزيرة خارجية مملكة السويد أند ليندي ووزير خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري أجيزانو كاسيس الرئيسان المشاركان لمؤتمر المانحين بشأن الوضع الإنساني في اليمن العام 2022. وتطرق أيضا وزير الخارجية اليمني في الرسالة التي وجهها أيضا لعدد من وزراء خارجية كبار الدول المانحة اليمن إلى الوضع الإنساني والمعاناة المتفاقمة للشعب اليماني في جميع المحافظات نتيجة للعدوان العسكري والاقتصادي والحصار الشامل الذي سيدخل عامه الثامن بعد 10 أيام فقط. هناك تفصيل في ذلك. نسأل الله أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة وبعد كل هذه السنوات، وتفصيلنا أيام قليلة فقط عن دخولنا العام الثامن من هذا العدوان، هذا الحصار. يعني العدوان بدأ بغارات وطائرات وقنابل وصواريخ، ومعه الحصار الجوي والبري والبحري الخانق، وها هو يستمر طوال هذه السنوات دون أن تحرك للأمم المتحدة، للمجتمع الدولي، للمنظمات الإنسانية التي من المفترض أن يكون لها صوت ويد وفعل، لكن للأسف الشديد لم نرى منها فعلا على الأرض خلال السنوات الماضية. غدا نلتقي بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين، السلام عليكم.
يا شعب قاوم هجمة الإرهاب، وابدأ مسير الموقف الإيجابي، قالوا أجل بنيك دون جريرة حتى استحلوا البدل في المحراب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهاب.
لما رأوا فيك التسامح شيمة زادوا طباع اللؤم والإرهاب، هم جوعوك وجهلوك وروعوا حتى أبا عدمات للأضراب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهاب.
يا شعب قاوم هجمة الإرهاب، وابدأ مسير الموقف الإيجابي، قالوا أجل بنيك دون جريرة حتى استحلوا القتل في المحراب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهاب.
واستنزفوك تسولا وإهانة، تبت أيادي العصبة الأذناب. أيها اليمن السعيد ولا تهب إلا إلهك واهب الأسباب. يا شعب قاوم، يا شعب قاوم، يا شعب قاوم هجمة الإرهاب.
يا شعب قاوم هجمة الإرهابي.